بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن العذر العام، ما يسمى بالعذر النوعي، كوجود غيم في السماء أو وجود غبار أو وجود ظلمة تحجب من إحراز تحقق زوال الشمس مثلا، أو تحجب من إحراز تحقق غروب الشمس مثلا. في مثل هذه الحالة، هل يمكن للمكلف أن يعتمد على الظن أو لا يمكن للمكلف الاعتماد على الظن؟ قلنا فيما مضى بأن المسألة خلافية بين الأصحاب، فالمشهور بين أصحابنا بل المدعى عليه الإجماع والتعويل على الظن وترتيب الأثر عليه، فيجوز للمكلف الإتيان بالصلاة حينئذ. وخالف في ذلك ابن الجنيد فبنى على عدم إمكانية التعويل على مثل هذا الظن، وإنما يشترط إحراز الوقت من خلال العلم، فما لم يكن كذلك فلا. قلنا بأن المشهور قد استندوا مضافا إلى الإجماع بجملة من الأدلة عمدتها النصوص، وقد قدمنا بعضها، فمنها على سبيل المثال رواية أبي الصباح الكناني، وقد قدمنا ذكرها وأشرنا إلى أن الرواية المذكورة مشتملة على محمد بن الفضيل، وهو مردد بين محمد بن الفضيل بن كثير أو كثير الأزدي الصيرفي الكوفي الذي لم تثبت وثاقته، وبين محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري وقد ثبتت وثاقته. لما لم يمكننا إحراز من هو الواقع في سند الرواية يصعب الغناء حينئذ. نعم، في بعض الموارد إذا كان الواقع في سند الرواية هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني أمكن البناء على أن الواقع في السند هو محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي، أما إذا لم يكن الواقع هو ابن أبي الخطاب الزيات الهمداني يصعب التمييز حينئذ، ومع كون الأمر مرددا بين الثقة وغيره تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. أشرنا إلى أن بعض الأعلام قد بنى على جبر الرواية المذكورة بعمل المشهور فيستند إليها في مقام الإفتاء، وقد أجبنا بأنه لو تمت الكبرى إلا أن النقاش في الصغرى، إذ أننا لا نحرز أن المشهور الذين أفتوا بكفاية الظن في الأعذار العامة النوعية قد استندوا لهذه الرواية، فيصعب البناء حينئذ على تحقق الجبر. من النصوص التي يستدل بها أيضا في المقام موثقة سماعة، وأظن قد قدمنا الحديث فيها، فذكرنا بأن موثقة سماعة سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال اجتهد ورأيك وتعمد القبلة جهدا. نوقشت الرواية المذكورة سندا ودلالة، أما من حيث السند فبوجود من؟ أما من حيث السند فبوجود عثمان بن عيسى في سندها، وقد نص على كونه واقفيا كما عد شيخ الواقفة، لكن تمت محاولة إثبات وثاقته فذكرت طرق أربعة. الطريق الأول أنه قد وقع في أسناد كامل الزيارات، والطريق الثاني وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، والطريق الثالث ما صدر عن الكشف، عرضنا هذا، والطريق الثالث عد الكشي إياه واحدا من الأمور من أصحاب الإجماع، وأخيرا ما تصريح الشيخ الطوسي في كتابه العدة لأنه ممن عملت الطائفة برواياته لكونه موثوقا متحرجا عن الكذب. قلنا بأن الأمور المذكورة كلها لا تصلح لإثبات الوثاقة، وبالتالي لو تم عندنا طريق آخر أمكن الاستناد إليه في إثبات الوثاقة وإلا فلا. الذي يهون الخاطب أن الرواية المذكورة قد نقلها الشيخ حر قدس الله تربته الطاهرة بطريق آخر عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وليس في الطريق وجود إلى عثمان ابن عيسى. الرواية هكذا: محمد بن الحسن، رواية حديث رقم 2، محمد بن الحسن الطوسي، عفوا محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. هذا الطريق هو الذي فيه المشكلة بوجود عثمان بن عيسى. الشيخ الطوسي ينقل الرواية بطريقين: الطريق الأول عن طريق الشيخ الكليني بإسناده عن محمد بن يعقوب، فذلك يعني نفس المشكلة بوجود عثمان بن عيسى. الطريق الثاني لا، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. هذا الطريق لا يشتمل على عثمان بن عيسى، وقد اشتمل على جماعة كلهم ثقات، وإن كان للتأمل في عدالتهم مجال، لكن ذاك لا يضر، فإنه لا يهمنا فساد العقيدة في إثبات الوثاقة، يعني لا ملازمة بين كون الإنسان ثقة وبين كون الإنسان سليم العقيدة. قد يكون الإنسان فاسد العقيدة لكنه ثقة، وقد يكون الإنسان سليم العقيدة لكنه كذاب، فليس المعيار على سلامة العقيدة وإنما المعيار على الوثاقة. على أي حال، الطريق الثاني ليس فيه عثمان بن عيسى، وقد عرفت أنه اشتماله على الثقات، ومع اشتماله على الثقات لا مجال للمناقشة فيه. إذن الرواية المذكورة من حيث السند تام، الكلام من حيث الدلالة. ناقش الشيخ يوسف صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة في دلالتها، فقال بأنها أجنبية عن المقام ولا ربط لها بمحل بحثنا أساسا، وإنما هي مرتبطة بالقبلة. يقول صاحب الحدائق بأن موثقة سماعة ناظرة إلى الاجتهاد في معرفة القبلة وتحصيلها، كما يشهد بذلك ذيلها، وبالتالي يكون العطف الوارد فيها عطفا تفسيريا. نقرأ الرواية: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. اجتهد رأيك وتعمد القبلة أو القبلة جهدك. يقول صاحب الحدائق: اجتهد رأيك. اجتهد رأيك، هل هذه متعلقة بما تقدم؟ يعني اجتهد رأيك في تحصيل الوقت، ثم بعد ذلك تعمد القبلة جهدك، أيضا ابحث عن القبلة، فكما ينبغي أن تبحث عن الوقت ينبغي أن تبحث عن القبلة أو لا؟ اجتهد رأيك يعني حاول أن تحرز القبلة وتعمد القبلة جهدك، فيكون اجتهد رأيك وتعمد القبلة رأيك جهدك واحد، يعني اجتهد في تحصيل القبلة ومعرفتها. ماذا؟ يعني يحتمل ويحتمل. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة يقول بأن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ لأن الرواية ناظرة إلى تحصيل القبلة، ابحث أو اجتهد في الوسيلة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى القبلة والتحري. هكذا قيل. أجيب عن صاحب الحدائق في كلمات السيد الكوفي، قال بأن كلام صاحب الحدائق في غير محله، وذلك لأن الملاحظة للسؤال الوارد في الرواية يكشف عن سؤال عن الوقت وليس سؤالا عن القبلة، إذ لا صلة بين السؤال عن الصلاة بالليل والنهار وبين عدم رؤية الشمس وسائر الكواكب إلا مدخلية الأمور المذكورة في الأوقات المشروطة بها الصلوات من زوال واستتار للقرص وما شابه. إذن يستوجب ذلك أن يكون السؤال سؤالا عن الوظيفة إذا وجد مانع يمنع من إحراز الزوال أو الاستتار بسبب غيم أو غبار أو ما شابه. إن قلت سلمنا بما ذكرت يا سيدنا، لكن يبقى عندنا لماذا ذكرت القبلة في المقام؟ يقول السيد الخوئي بأن ذكر القبلة في المقام لغاية. ما هي؟ يريد الإمام عليه السلام أن يقول للسائل استفد من القبلة في إحراز الوقت، بمعنى إذا وقف المكلف إلى جانب القبلة أمكنه أن يحرز شيئا ما جرم الشمس، ومن ثم يحرز تحقق الزوال أو الغروب. كيف؟ لو فرضنا الآن هو وقف إلى جانب القبلة من جهة الغرب وعندها حركة الشمس من جهة الشرق، فإذا دقق أمكنه أن يحرز، يقول سيد في أيام الخليج مثلا يمكنه أن يحرز حركة الشمس ويستطيع أن يقرر بأن الشمس قد بدأت الزوال أو أن الشمس بعد لم تتحرك. فإذا الإمام عليه السلام عندما ذكر القبلة غاية الإمام عليه السلام أن يستفيد من القبلة لإحراز تحقق الزوال أو لإحراز تحقق غروب الشمس. فذكر القبلة بمثابة القيد التوضيحي الذي يمكن الاستناد إليه في إحراز زوال الشمس.
طيب يعني الأمرين، يعني ما بأم كل الأوقات
أحسن، فقط راح يكون الزوال بعد وقت الغروب. ما له معنى إذا كانت الشمس سوف تغربها هنا من جهة الغرب مثلا، فإذا جعل القبلة إلى جانبه لن يستطيع إحرازها حينئذ الغروب. طيب، فتقريبا في الجملة هكذا أفاد سيد الخوي. بناء على هذا لن تكون الرواية أجنبية عن المحل.
إحنا مثلا لو قيل بأنه ذكر القبلة فأنه نقول لك بأنه أهمية القبلة وإحراز القبلة لا يقل أهمية عن إحراز الوقت.
طيب،
يعني ذكر القبلة في المقام مثلا لأهميتها مثل أهمية
ما عليه. إحنا سلمنا اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك، يعني يريد يقول كلامكم تريد تقرروا التالي بأن الإمام عليه السلام بصدد بيان مطلبين مختلفين، المطلب الأول إحراز الوقت والمطلب الثاني إحراز القبلة، صحيح؟ خب، هذا يستلزم أن يكون العطف في المقام عطف بيان عطف نسق، وليس المقام مقام عطف تفسير. مصاحب الحداق يريد أن يقرر بأن العطف في المقام عطف تفسير وليس عطف زين نسى، وبالتالي يقرر أنهما شيء واحد وليس شيئين. طيب، على أي حال السيد الخوي يقول سلمنا بأنهما شيء واحد، لكن ذكر القبلة ليس لأنه إشارة إلى أمر إلى بيان القبلة، وإنما ذكر القبلة لكي يستفاد منها في كيفية إحراز الوقت. طيب، طبعا تمام تقريب استدلال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إنما هو مبني على ماذا؟ إنما هو مبني على السؤال. سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم. طيب، يقول بأن ذكر هذه الأمور لا معنى لأن تكون سؤالا عن القبلة، وإنما سؤال عن الوقت. طيب، أقول يمكن أن يقال بأن السؤال سؤال عن القبلة وليس سؤالا عنه. بهذا المعنى لو كان المكلف في مكان لا يمكنه أن يحرز من خلاله القبلة، فمن الطبيعي سوف يعتمد المكلف على معرفة القبلة من خلال حركة الشمس ومن خلال القمر ومن خلال النجوم. يعني لو كان في النهار فسيعتمد المكلف على معرفة القبلة من خلال الشمس، أما لو كان المكلف في الليل فسوف يعتمد على القمر وعلى النجوم. فذكر هذه الأشياء لأنها طرق وأمارات يعتمد عليها في إحراز القبلة، وبالتالي كأنما يسأل الإمام عليه السلام بأنني إذا لم أرى الشمس أو لم أرى القمر أو لم أرى النجوم فكيف يمكنني أن أتحرى فأحرز القبلة وبالتالي أقوم بالإتيان للصلاة حينئذ إلى جهة القبلة. فقال له الإمام عليه السلام اجتهد ورأيه. إذن أساسا السؤال يتصور أن يكون سؤالا عن القبلة، ولا يكون السؤال متصورا بأنه سؤال عن الواقع. فإذا كان الأمر كذلك يكون ما أفاده صاحب الحدائق في محله. يساعد على هذا المعنى فهم شيخ الوسائل قد صلى تربته الطاهرة، فإن شيخ الوسائل قد نقل هذه الرواية في باب القبلة، في باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه وبالظن مع تعذر العلم. وقد قرر في محله أنه يمكن للفقيه خصوصا المحدث أن يحذف بعض القرائن الداخلية التي تكون موجودة في متن الرواية اعتمادا على عنوان الباب، فلا يعني لا مانع أو يحتمل أن صاحب الوسائل قد حذف بعض القرائن الداخلية الدالة على أن سؤال السائل كان عن القبلة اعتمادا على عنوانة الباب، لأنه مع عدم العلم فإنه يعتمد على الظن في إحراز القبلة. وبناء على هذا يكون ما أفاده صاحب الحدائق وجيها وهو المتعين، ولا أقل من أننا لا نجزم بدلالة الرواية على الوقت، ويبقى احتمال دلالتها على القبلة قويا جدا أقل التقادير البناء على الإجماع. فالأنصاف أن الرواية كما تحتمل الدلالة على ذا تحتمل الدلالة على ذا، وبالتالي لو لم تكن متعينة في القبلة بما ذكرنا لا أقل من إجمالها. يبقى في المقام ما قد يذكر من أن الرواية مضمرة، وبالتالي قد يبنى على أن الإضمار مانع من الاستناد إليها، إلا أننا قد ذكرنا غير مرة أن الإضمار لا يضر لا لشيء إلا لا لكون المضمر جليلا، وإنما الإضمار في مرويات سماعة غير ضائر لأن منشأ الإضمار يعود إلى التقطيع الذي جرى في رواياته، فلا مجال لمانعيته. النتيجة التي نصل لها أن الموثقة لو لم تكن أجنبية عن المقام كما أفاد صاحب الحدائق لا أقل من أن الموثقة مجملة، وبالتالي الاستناد لها في مقام الإفتاء مما لا يمكن المساعدة عليه. من النصوص المذكورة في المقام النصوص الواردة في جواز تعويل الصائم على الظن عند عدم تمكنه من معرفة تحقق الغروب، كصحيحة زرارة الواردة في الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث رقم 2. صفحة 123 من المجلد العاشر. وبإسناده شيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأبصر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. تقريب دلالتها على المدعى على أساس أن المستفاد منها أن الظن طريق إلى الواقع عند العجز عن تحصيل العلم واليقين وما يقوم مقامه كالبينة، فيستفاد منها حجية الظن فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية المعتبرة من جواز الدخول في الصلاة ومن الإفطار وما شابه ذلك. أكرر أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال ليس عليه قضاء، لكن يمكن أن يمنع من دلالتها. ظن أن الشمس قد غابت، هذا الظن قد يكون مستندا لقول من يعول على قوله، وقد يكون مستندا إلى البينة، وقد يكون مستندا إلى العلم الوجداني. كل هذه محتملات متصورة في المقام، ومع وجودها يصعب الجزم حينئذ بدلالتها على المدعى، لا أقل لو قيل بدلالتها أمكن الالتزام بأن أقصى ما تدل عليه تدل على الظن النوعي في موارد اعتماده، يعني لو كان نتيجة غيم أو غبار أو ظلمة، لا ما إذا كان ظنا شخصيا كما قدمنا في الوحدة السابق فلا نعلم. على أي حال، أيضا من النصوص التي قد يستند لها في المقام رواية السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة، واردة في الباب 58 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2 مجلد 4 صفحة 279. علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني في إسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات وموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت، قربت دلالتها على المدعى على أساس التالي: على أساس التعبير بجواز التأخير جاز فموسع عليهم تأخير الصلوات، تضمنت جواز التأخير ولم تتضمن وجوب التأخير، وهذا يعني أنه يجوز التقديم، ومن الطبيعي أن جواز تقديم الصلاة يكشف عن التعويل على الظن وهو المطلوب. هكذا
يعني ملازمة بين التأخير والتقديم.
لاحظ فموسع عليهم تأخير الصلوات، قال موسع يعني لم يقل يجب عليهم تأخير الصلوات، التعبير بكلمة موسع يعني يجوز لهم تأخير الصلوات، والجواز بمعنى أنه يجوز التأخير كما يجوز التقديم، جواز التقديم يعني تعويل على الظن وبالتالي يثبت المطلوب. إنصافا تمامية الاستدلال بها مبنية على أن التعبير بموسع عليهم ناظر إلى المعنى العرفي يعني التخير، أما لو قيل بأن المقصود منه اللزوم كما هو المتعارف في كثير من الاستعمالات لن تكون الرواية تامة الدلالة، على أننا لو رفعنا اليد عن جميع ذلك كفانا أن يشار إلى أن الرواية ضعيفة السند بوجود أحمد بن محمد بن يونس الجعفي، وبالتالي تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية. من النصوص التي يستند إليها في المقام أيضا النصوص التي تضمنت صياح الديكة وجواز التعويل عليها، مع أن صياح الديك لن يفيد إلا الظن بدخول الواقع. عندنا باب 14 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1، معتبرة حسين بن المختار. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحسين بن المختار قال: قلت للصادق عليه السلام: إني مؤذن، فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت، فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولا أن فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة. خب تقريب دلالتها على المدعى واضح على أساس أن المستفاد منها أمارية صياح الديك مع أن صياح الديك لا يفيد إلا الضرب، إلا أنه يمكن أن يمنع من الاستناد إليها، إذ من المحتمل أن يقرر بأن لصياح الديك خصوصية فيكون دالا على حجية خصوص الظن الحاصل من صياح الديك وليس مطلق الظن، فبناء على ذلك يصعب الاستناد لها لأننا بصدد دعوى حجية الظن بقول مطلق. من الروايات التي يمكن الاستناد لها موثقة بكير بن أعين الواردة في الباب رقم 4 من أبواب المواقيت حديث رقم 16 صفحة 129 من مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن عبد الله بن جبل عن ابن بكير عن أبي عن أبي عبد الله. التعبير عنها بالموثقة لوجود عبد الله بن بكير فإنه غير إمامي. قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت الغيمة فوجدتني صليت حين زال النهار، يعني قد صليت صحيحا. قال فقال لا تعد ولا تعود، لا تعد الصلاة التي صليتها ولا تعود، فتكرر هذا الفعل مرة ثانية. تقرب دلالتها على المدعى من خلال النهي الصادر من الإمام عليه السلام عن الإعادة، إذ أن نهيه عن الإعادة يكشف عن صحة العمل المأتي به الدال على جواز التعويل على الظن. إن قلت بأن هذا لا ينسجم مع نهيه عليه السلام عن العود لمثل هذا العمل مرة أخرى فإنه يكشف عن عدم رضاه بذلك، قلت لا يبعد أن يكون داعيه للنهي عن تكرار ذلك مرة أخرى التنزيه من مثل هكذا عمل، يعني ليس لا ينبغي لك أن تفعل، فليس النهي نهيا وضعيا كاشفا عن الفساد أو تكليفيا كاشفا عن الحرمة، فالنتيجة هو ذلك. لكن إنصافا دلالتها على المدعى غير واضحة. لماذا؟ لأن النص خال تماما عن الإشارة من قريب أو بعيد للتعويل على الظن. من المحتمل أن يكون قد استند في إتيانه بالصلاة إلى العلم الوجداني أو البينة أو ما شابه ذلك، ويحتمل أنه قد دخل في الصلاة محتملا دخول الوقت راجيا أن يحرز ذلك من دون أن يستند إلى حجة أصلا، فصادف الموافقة لذلك فجاء يسأل عن مثل هذا العمل، وبالتالي هل يصح أو لا. لو منع الاحتمال الأول واستبعد يتعين الاحتمال الثاني، مما يوجب أن تكون الموثقة أجنبية عن المقام كما لا يخفى. النتيجة التي نصل لها من بعد هذا كله أنه أقصى ما يمكن أن يستند إليه في المقام وموثقة سماعة، وقد عرفت فيها احتمال صاحب الحدائق بأنها ناظرة إلى القبلة، وقد قلنا بأن ما أفيد في كلام الحدائق غير بعيد. أيضا يمكن الاستناد إلى روايات الديكة التي وردت في صياح الديك، وهي غير بعيد دلالتها أو تمامية دلالتها، لكن احتمال أن هناك خصوصية لصياح الديك وإن كان يحتمل التعدي فيقال إنما صياح الديك كاشف عن الظن أو تعويل عن الظن وصياح الديك مصداق من مصاديق الظن ليس إلا. هذا يبقى محتمل، الفقيه قد لا يجزم بذلك. بالنتيجة المشهور مفتون بالاعتماد على الظن في الأمور العامة في القضايا النوعية، وفي نفس الوقت عندنا ما يصلح دليلا أو ما يحتمل صلوحه للدليلية موثقة سماع على كلام أو الروايات التي تضمنت التعويل على صياح الدين. مع وجود المشهور، مع وجود الدليل الذي يمكن ويمكن، الفقيه قد لا يجزم فلا يمكنه أن يفتي، فيستدعي ذلك التوقف والاحتياط. ولعل هذا هو منشأ احتياط السيد الماتر أطال الله في بقاء، فقال بأن الأحوط وجوبا عدم التعويل على الظن حتى في الأمور النوعية، وعدم التعويل على الظن في الأمور الشخصية. فمنشأ الاحتياط غير بعيد، الحذر من مقالفة المشهور من جهة، خصوصا وأنه ليس في المقام ما يدل على مقالة المشهور بصورة واضحة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، الحديث بعد ذلك في المسألة التي يليها يأتي، والحمد لله.